الوجه الثاني
صفحة 90. الموضوع السابع الشعر. لقد كتب الكاتبون في تعريف الشعر وافتنوا في ذلك افتنانا بعد به عن مكانه، وعندي أن أفضل تعريف له أنه تصوير ناطق، لأن قاعدة الشعر المضطردة هي التأثير، وميزان جودته ما يترك في النفس من الأثر، وسر ذلك التأثير أن الشاعر يتمكن ببراعة أسلوبه وقوة خياله ورقة مسلكه وسعة حيلته من هتك ذلك الستار المسبل دون قلبه، وتصوير ما في نفسه للسامع تصويرا يكاد يراه بعينه ويلمسه ببنانه، فيصبح شريكه في حسه ووجدانه، يبكي لبكائه ويضحك لضحكه ويغضب لغضبه ويطرب لطربه، ويطير معه في ذلك الفضاء الواسع من الخيال، فيرى الطبيعة بأرضها وسمائها وشموسها وأقمارها ورياضها وأزهارها وسهولها وجبالها وصادحها وباغمها. وباغمها الهامش رقم 1. يقول: الصادح هو الصائح كالديك، والباغم من البغام صوت الظبية، وناطقها وصامتها من حيث لا ينقل إلى ذلك قدما ولا يلاقي في سبيله نصبا. هامش رقم 2. نصبا بمعنى تعبا. فإن سمع قول القائل: وكان نفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم، وأرشفنا على ظمأ زلالا ألذ من المدامة للنديم، يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم، يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد المضيم. هامش رقم 3. قوله الرمضاء بمعنى شدة الحر، وقوله عذبا صافيا يمر سريعا في الحلق، وهو الزلال. الزلال بمعنى العذب الصافي الذي يمر سريعا في الحلق. وفي الهامش رقم 5. قوله حالية العذارى أي لابسة الحلي. خيل إليه أنه يخطر في ذلك الروض البليل بين أنواره وأزهاره. هامش رقم 6. البليل الريح الباردة مع الندى، خطران النسيم بين ظلاله وأشجاره، وأنه يرى بعينه أولئك العذارى السانحات وقد راعهن منظر الحصباء اللامع فوق تلك الديباجة الخضراء، فتولهن وفزعن إلى جوانب عقودهن، يلمسنها بأطراف بنانهن، يحسبن أن قد وهت فانتثرت جواهرها في ذلك الروض الأريض. الهامش رقم 7. الأريض الزكي. وإن سمع قول الآخر: ورحمة للغريب في البلد، النازح ماذا بنفسه صنع، فارق أحبابه فمن دفعوا بالعيش من بعده ولم تفع، هملت عيناه وجدا على ذلك الغريب الحائر، وتمنى أن لو رآه في بعض مذاهبه فعطف عليه. وإن سمع قول الآخر: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رجدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني لعبد الضيف ما دام خاويا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. هامش رقم 8. قوله ما دام ثاوية أي مقيمة. والهامش رقم 9. شيمة بمعنى خلق. أكبر تلك المكرمة العظيمة وأجلها، ونظر إليها في علياء سمائها كما ينظر الفلكي إلى كوكبه، وشعر كأن نورها قد لمع فامتد شعاعه إلى جوانب نفسه فأضاءها. ولا غرو أن يبلغ الشعر من نفسه هذا المبلغ، فلطالما كان للشعر السلطان الأكبر على النفوس العظيمة، فقد نكب الرشيد البرامكة عندما دس لهم أعداؤهم ذلك المغني الذي غناه هذا الصوت: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. صفحة 92. وأمر السفاح بقتل وجوه بني أمية بعدما قربهم وأدناهم، عندما دخل عليه سديف مولاه وأغراه بهم في قوله: لا يقيلا عبد شمس عثارا، واقطعا كل ركلة وغراس، أنزلوها بحيث أنزلها الله بدار الهوان والإتعاس، فلها أظهر التودد منها، وبها منكم كحز المواسي، أقصهم أيها الخليفة واحسن عنك بالسيف شأفة الأرجاس، فلقد ساءني وساء سوائي قربهم من نمارق وكراسي. هامش رقم 10. العثار مصدر عثر أي زل. والهامش رقم 11. الرقلة بمعنى النخلة إذا طالت. والهامش رقم 12. النمارق جمع نمرقة بكسر النون وهي الوسال. بل عطف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الحطيئة وأطلقه من سجنه حين سمعه يقول: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. بل سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول قتيلة بنت الحارث تعاتبه في قتله أخاها النضر ابن الحارث على رحمه منه واتصال نسبه به: أمحمد يا خير صلو كريمة في قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، والنضر أقرب من أهبت وسينته، وأحقهم إن كان عتق يعتق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، بالله أرحام هناك تشقق. الهامش رقم 13. تنوشه بمعنى تتناول. فبكى صلى الله عليه وآله وسلم وقال، وهو من لا ظنة في عدله ولا ريبة في حكمه، قال: لو سمعتها قبل اليوم ما قتلته. إنه لا مؤثر في نفس الإنسان غير الشعر، وما خضع الإنسان لشيء في جميع أدوار حياته إلا للشعر، وللشعر الفضل الأول في نبوغ الإنسان وارتقائه وبلوغه هذا المبلغ من الكمال. ولقد أحب الإنسان الشعر ناطقا وصامتا، أما الشعر الناطق فقد عرفته، وأما الشعر الصامت فإنه هذه النغمات الموسيقية التي تصور خواطر القلوب ووجداناتها، فتهيج عاطفة الحب في نفس العاشق، فعاطفة الحماسة في نفس الجندي شعر، وهدير الأمواج شعر، لأنه يمثل عظمة الجبارين، وظلام الليل شعر، لأنه يطلق دموع الباكين، وحفيف أوراق الشجر شعر، لأن المناجاة في مواقف العشاق، وبكاء الحمائم شعر، وحفيف أوراق الشجر شعر، لأنه المناجاة في مواقف العشاق، وبكاء الحمائم شعر، لأنه يمثل فجعة البين ولوعة الفراق. تلك النغمات الشعرية التي نسمعها من فم الإنسان مرة ومن فم الطبيعة أخرى، هي التي زخرفت لنا هذه الحياة وألبستها ذلك الثوب الناعم الأبيض من السعادة والهناء، حتى أحببناها وولعنا بها وحرصنا عليها وأعددنا العدة للبقاء فيها والسكون إليها، فكتبنا ودونا وألفنا واخترعنا وتعلمنا فعلمنا، وبنينا فشيدنا، وغرسنا فجنينا، وعملنا فربحنا، واجتهدنا فأثرينا، وأملنا فسعينا، وسعينا فبلغنا. إن الشعر من أسرار هذه الحياة، تطير إلينا الحقائق على جناحه، ويطيب لنا العيش في جواره. أسئلة. السؤال الأول: لما يفضل الكاتب أن يسمي الشعر تصويرا ناطقا؟ السؤال الثاني: ذكر الكاتب أمثلة لتأثير الشعر على النفوس، اختر مثلا منها ولخص رأيه فيه. السؤال الثالث: ماذا يقصد الكاتب بالشعر الصامت والشعر الناطق؟ السؤال الرابع: ماذا يقصد الكاتب بالنغمات الشعرية التي نسمعها من فم الطبيعة، وما أثرها في حياتنا؟ السؤال الخامس: الشعر من أسرار الحياة، ناقش هذه العبارة. السؤال السادس، ما سبب نكبة البرامكة في عهد الرشيد؟ تدريبات: 1. استخرج معاني الكلمات الآتية من المعجم: أنواره، السانحات، فتولهن، وهت، أهملت، غيبي، البين، لوعة، البنان. صفحة 94. 2. وضح جمال الصورة في قول الشاعرة حمدون بنت زياد المؤدب: يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. 3. ما نوع المحسن البديعي فيما يلي: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. 4. أين فعل الشرط وجوابه في صدر هذا البيت: فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم. 5. ما فائدة التعبير ب على ظمأ؟ ولو قالت الشاعرة: وأرشفنا زلالا، أيهما أبلغ ولماذا؟ 6. وضح الاستعارة في قول الشاعرة: نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم. 7. هات ما يضاد الكلمات الآتية: جودة، قوة، يبكي، واسع، أعداء، مرة. 8. اضبط العبارة الآتية بالشكل: خيل، إليه، أنه، يخطر في ذلك، الروض، البليل، بين، أنواره وأزهاره، خطران، النسيم، بين، ظلاله وأشجاره، وأنه، يرى بعينه أولئك العذارى السانحات، وقد راعهن، منظر، الحصباء، اللامع، فوق، تلك، الديباجة، الخضراء. 9. لماذا لم توضع الهمزة في الألفاظ الآتية: انتثر، الذي، اغفر، ارتقى، استبداد؟ 10. أعرب جملة صلى الله عليه وسلم. 11. اكتب مقالا توضح فيه أثر الشعر في النفوس، مستشهدا ببعض الحوادث التي مرت عليك خلال قراءتك لهذا المقال. صفحة 95. الموضوع الثامن، قوة الإيمان بالله. رفع إلى هارون الرشيد أن رجلا بدمشق من بقايا بني أمية، عظيم المال، كبير الجاه، مطاع في البلد، له جماعة وأولاد ومماليك، يركبون الخيل ويحملون السلاح ويغزون الروم، وأنه سمح جواد، وأنه لا يؤمن منه فتك يبعد رتقه. هامش رقم 1، هارون الرشيد هو الخليفة الخامس من خلفاء الدولة العباسية من 170 إلى 194، وكان عصره مضرب المثل في رخاء الدولة الإسلامية وعظمها واتساع رقعتها. هامش رقم 2، قوله له جماعة أي أنصار. والهامش رقم 3، لا يؤمن منه فتق، أصل الفتق الشق في الثوب، وأصل الرتق الرفو وسد الفتق بالخياطة، والمراد أنه قد يثور على الدولة ويستقل بجزء منها فيصعب علاج الأمر. فعظم ذلك على الرشيد، فقال لخادمه منازه: اخرج الساعة إلى الرجل فقيده وجئني به، واجعله في محمل تقعد أنت في شقه وهو في الآخر، وتفقد داره واحفظ ما يقول حرفا حرفا. الهامش رقم 4، قوله واجعله في محمل أي مقعد ذي شقين يوضع على الجمل. قال منازه: فأتيت بيت الرجل ودخلت بغير إذنه، فلما رأى قومه ذلك سألوا بعض من معي عني، فلما صرت في صحن الدار نزلت ودخلت مجلسا رأيت فيه قوما جلوسا، فظننت أن الرجل فيهم، فقاموا ورحبوا بي، فقلت: أفيكم فلان؟ قالوا: نحن أولاده وهو في الحمام. فقلت: استعجلوه. فمضى بعضهم يستعجله وأنا أتفقد الدار والأحوال والحاشية، فوجدتها قد ماجت بأهلها موجا، فلم أزل كذلك حتى خرج الرجل بعد أن طال مكثر، واستربت به واشتد خوفي وقلقي من أن يتوارى، إلى أن رأيت شخصا بزي الحمام يمشي في صحن الدار، وحوله جماعة كهول وأحداث وصبيان هم أولاده وغلمانه، فعلمت أنه الرجل. ثم جاء وسلم وسألني عن أمير المؤمنين واستقامة أمر حضرته، فأجبته عما سأل، وما قضى كلامه حتى جاءوا بأطباق الفاكهة، فقال: تقدم يا منازه فكل معنا. فقلت: ما لي إلى ذلك حاجة. فلم يعاودني، وأكل هو ومن معه. ثم جاءوا بمائدة عظيمة لم أرى مثلها إلا للخليفة، فقال: يا منازه تقدم فكل. فامتنعت عليه فما عاودني، فلما فرغ من أكله قام إلى الصلاة فصلى، وأكثر من الدعاء والابتهال. صفحة 96. ثم قال لي: ما أقدمك يا منازه؟ فأخرجت كتاب أمير المؤمنين فدفعته إليه ففضه وقرأه، ثم أمر أولاده بالانصراف وقال: هذا كتاب أمير المؤمنين، ولست أقيم بعد نظري فيه لحظة واحدة، هات قيودك يا منازه. فدعوت بها وقيدته وحملته، وركبت في الشق الآخر وسرت بالرجل وليس معه أحد، حتى صرنا بظاهر دمشق، فابتدأ يحدثني بانبساط حتى انتهينا إلى بستان حسن في الغوطة، هامش رقم 5 الغوطة، إحدى ضواحي دمشق. فقال لي: أترى هذا؟ قلت: نعم. قال: إنه لي، وفيه من غرائب الأشجار كيت وكيت. ثم انتهى إلى مزارع حسان وقرى مثل ذلك، فاشتد غيظي منه، وقلت: ألست تعلم أن أمير المؤمنين أهمه ذلك، حتى أرسل إليك من انتزعك من أهلك ومالك وولدك، وأخرجك فريدا مقيدا لا تدري إلى ما يصير أمرك ولا كيف يكون، وأنت فارغ القلب من هذا حتى تصف ضياعك وبساتينك؟ فقال لي مجيبا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أخطأت فراستي فيك، لقد ظننتك رجلا كامل العقل، وأنك ما حللت من الخلفاء هذا المحل إلا بعد أن عرفوك بذلك، فإذا كلامك يشبه كلام العوام، والله المستعان. هامش رقم 6 أخطأت فراستي فيك، بمعنى رأيي وظني. أما قولك في أمير المؤمنين وإزعاجه وإخراجه إياي إلى بابه على صورتي هذه، فإني على ثقة من الله عز وجل الذي بيده ناصيتي، هامش رقم 7 الناصية شعر مقدم الرأس، يقصد بيده نفسي وأنا ملك له. ولا يملك أمير المؤمنين لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله عز وجل، ولا ذنب لي عند أمير المؤمنين أخافه. وبعد، فإذا عرف أمري وعلم سلامتي، هامش رقم 8 قوله علم سلامتي أي علم أني مأمون الجانب، فإذا عرف أمري وعلم سلامتي وصلاح ناحيتي، وأن الحسدة والأعداء رموني عنده بما ليس فيا، وتقولوا علي الأباطيل، لم يستحل دمي وردني مكرما، وإن كان قد سبق في علم الله عز وجل أنه يبدر إلي منه بادرة سوء، وقد حضر أجلي وكان سفك دمي على يده، فلو اجتمعت الإنس والجن والملائكة على صرف ذلك عني ما استطاعوا. هامش رقم 9 قوله يبدر بمعنى يسبق. فلما أتعجل الغم والفكر فيما قد فرغ الله منه، وإني حسن الظن بالله الذي خلق ورزق وأحيا وأمات، وإن الصبر والرضا والتسليم إلى من يملك الدنيا والآخرة أولى، وقد كنت أحسب أنك تعرف هذا، أما وقد عرفت مبلغ فهمك، فإني لا أكلمك بكلمة واحدة حتى تفرق حضرة أمير المؤمنين بيننا إن شاء الله تعالى. قال منازه ثم أعرض عني، فما سمعت منه لفظة غير التسبيح أو حاجة حتى شارفنا الكوفة ودخلت على الرشيد، فقال: هات ما عندك يا منازه. فسقت الحديث من أوله إلى آخره، فلما جئت على آخره قال: صدق والله، ما هذا إلا رجل محسود على النعمة مكذوب عليه، ولعمري لقد أزعجناه وآذيناه وروعنا أهله، فبادر بنزع قيوده عنه وأتني به. ففعلت وأدخلته على الرشيد، فما هو إلا أن رآه حتى رأيت ماء الحياء يجول في وجه الرشيد، ودنا الأموي وسلم ووقف، فرد عليه الرشيد وسأله عن حاله، ثم قال: بلغنا عنك فضل هيئة، هامش رقم 10، فضل هيئة بمعنى زيادة في النعمة والمظهر. ثم قال بلغنا عنك فضل هيئة وأمور أحببنا معها أن نراك ونسمع كلامك ونحسن إليك، فاذكر حاجتك. فأجاب الأموي جوابا جميلا وشكر ودعا، ثم قال يا أمير المؤمنين، لي حاجة واحدة، أن تردني إلى بلدي وأهلي وولدي. قال نفعل ذلك، ولكن سل ما تحتاج إليه من مصالح جاهك ومعاشك، فإن مثلك لا يخلو أن احتاج إلى شيء من هذا. فقال يا أمير المؤمنين، عمالك منصفون وقد استغنيت بعدلهم عن مسألتي، فأموري مستقيمة، وكذلك أهل بلدي بالعدل الشامل في ظل أمير المؤمنين. فقال الرشيد، انصرف محفوظا إلى بلدك واكتب إلينا بأمر إن عرض لك. فودعه الأموي. قال منازه، فلما ولى قال الرشيد يا منازه، احمله من وقتك وسر به راجعا كما جئت به، حتى إذا وصلت إلى مجلسه الذي أخذته منه فدعه وانصرف. ففعلت. أسئلة: 1. السؤال الأول، عرف بالشخصيات الآتية: هارون الرشيد، منازه الرجل الأموي، صفحة 98. السؤال الثاني، لماذا لم يعجب الرجل الأموي رد منازه، وعلى ما يدل الرد في نظر الأموي؟ السؤال الثالث، لما أمر الرشيد بحمل الأموي إليه؟ السؤال الرابع، على ما يدل الحديث الذي جرى بين رسول الرشيد والرجل الأموي؟ السؤال الخامس، اذكر من آيات الكتاب الكريم ما يؤيد إيمان الرجل وعقيدته. السؤال السادس، كيف لقي الرشيد الرجل الأموي، ولما غير الرشيد رأيه فيه؟ السؤال السابع، ما أفدت من هذه القصة؟ السؤال الثامن، قال الشاعر، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ هل تنطبق قصة الأموي مع الرشيد مع هذا البيت، وكيف؟ السؤال التاسع، تقدم يا منازه فكل معنا، من القائل وما المناسبة؟ تدريبات: 1. ارجع إلى المعجم واستخرج منه معاني المفردات الآتية: صحن الدار، مات، يتوارى، كهول، غيظ، شارفنا الكوفة. السؤال الثاني، أعرب ما قبله خط في الجمل التالية: جاءوا بمائدة عظيمة لم أرى مثلها إلا للخليفة. الخط تحت كلمة عظيمة: فوجدتها قد ناجت بأهلها موجا. الخط تحت فوجدتها وتحت موجا. 3. اذكر ماضي الأفعال الآتية: يركب، يغزون، أخرج، يجيء، أتيت، يتوارى. 4. استخرج من القصة السابقة 3 من حروف العطف وبين معناها. صفحة 99. 5. صغ من هذه الأفعال اسم الفاعل واسم المفعول وضعها في جملة مفيدة من عندك: دخل، يتوارى، استحل، استعجل. 6. ضع لهذه القصة عنوانا آخر غير ما ذكر. 7. لو اجتمعت الإنس والجن والملائكة على صرف ذلك عني ما استطاعوا، هل تحفظ آية من القرآن الكريم تتفق مع هذا المعنى؟ اذكرها. 8. تعمل الوشاية عملها المشين بين الناس فيحدث الظلم والغدر والتفرقة في المجتمع، وهذه صفات يأباها الإسلام ويحث الناس على البعد عنها. اكتب مقالا توضح فيه الآثار السيئة لهذه الصفات الذميمة في المجتمع. صفحة 100. الموضوع التاسع، جسر الملك فهد للشاعر الدكتور غازي القصيدي: درب من العشق لا درب من الحجر، هذا الذي طار بالواحات للجزر، ساق الخيام إلى الشطان فانزلقت عبر المياه شراعا أبيض الخطر، ماذا أرى زورقا في الموج مندفعا، أم أنه جمل ما مل من سفري؟ وهذه أغنيات الغوص في أذني، أم الحداة شدوا بالشعر في السحر، واستيقظت نخلة وسنا توشوشني، من طوق النخل بالأصفاف والدرر؟ نسيت أين أنا، إن الرياض هنا، مع المنامة مشغولان بالسمر، أم هذه جدة جاءت بأنجمها، أم المحرق زارتنا مع القمر، وهذه ضحكات الفجر في الخبر، أم الرفاع رمت في موسم المطر، أم أنها مسقط السمراء زائرة، أم أنها الدوحة الخضراء في قطر، أم الكويت التي حيت فهمت بها، أم أنها العين، كم في العين من حوري بدو وبحارة، ما الفرق بينهما، والبر والبحر ينسابان من مضري، خليج إن حبال الله تربطنا، فهل يقربنا خيط من البشر؟ أسئلة: السؤال الأول، ماذا تعرف عن الشاعر وما مناسبة القصيدة؟ السؤال الثاني، ما الفكرة الرئيسية التي تضمنتها القصيدة؟ السؤال الثالث، ما أبرز المشاعر والأحاسيس التي فاضت بها أبيات القصيدة؟ السؤال الرابع، حدد الأبيات التي تشير إلى معالم البادية ومعالم البحر، وبين كيف أفاد الشاعر من الربط بين بعض هذه المعالم وبعضها في التعبير عن مشاعره. السؤال الخامس، ورد في القصيدة ذكر بعض المدن الخليجية الأخرى، ألف حدد هذه المدن واذكر تعريفا موجزا لكل منها، باء بين المعنى الذي أراده الشاعر من ذكرها في القصيدة، صفحة 102. ستة، اختر الإجابة الصحيحة عن العبارات التالية مما يلي: ألف هذه القصيدة تعبير عن تجربة ذاتية مر بها الشاعر، أو معاناة إنسانية ألمت بالشاعر، أو مظاهر الجمال في الطبيعة وانفعال الشاعر بها. ب. الجسر الذي يقصده الشاعر هو العلاقة القوية التي تربط بين الدولتين، أو ما يتمناه الشاعر لأبناء وطنه الخليجي، أو المشروع الضخم الذي أقيم لربط البحرين بالمملكة العربية السعودية. جيم، يقصد الشاعر بقوله درب من العشق لا درب من الحجر أن بناء هذا الجسر كان بسبب المحبة القوية التي تربط بين أبناء الدولتين، أو أنه يفضل الحب الخالص على إقامة مشروعات جامدة، أو أنه يستنكر بناء مثل هذه المشروعات غير المفيدة. دال، ساق القيام إلى الشطآن فانزلقت عبر المياه شراعا أبيض الخفر، يقصد الشاعر بالبيت السابق أن الجسر شجع أهل الصحراء على ارتياد البحر، أو أن الجسر جعل أهل الخيام ينقلونها عبره إلى الجزر، أو أن الجسر قرب المسافات وألغى الحدود وعمق الإحساس بوحدة الشعبين. ها، يقصد الشاعر بقوله البر والبحر ينسابان من مضر أن الفضل في وجود العرب في هذا المكان يعود إلى جدهم مضر، أو أن بر الخليج وبحره ملك للعرب وليس لسواهم، أو أن العرب الذين يقطنون البادية والذين يعيشون على البحر من أصل واحد، صفحة 103. تدريبات: واحد، بين معنى المفردات الآتية: ينسابان، وسنا، توشوشني، الأصداف، الدرر، الشطآن، الخفر، الحداه، حور، شدو، السحر، مضر. اثنان، ما الفائدة من الاستفهام في قول الشاعر ماذا أرى زورقا في الموج مندفعا أم أنه جمل ما مل من سفري؟ ثلاثة، وردت كلمة درب في التعبيرين الآتيين مرتين: درب من العشق لا درب من الحجر، درب من الحب لا درب من الحجر، ما المقصود بها في كل تعبير؟ أربعة، قال الشاعر واستيقظت نخلة وسنا توشوشني، وضح الصورة الفنية في صدر هذا البيت وبين نوعها. خمسة، من طوق النخل بالأصداف والدرر؟ ما نوع هذا الأسلوب وما الغرض منه؟ ستة، نسيت أين أنا، إن الرياض هنا، ما نوع الأسلوب في شطر هذا البيت وما غرضه البلاغي؟ سبعة، اختر من القصيدة البيت الذي يعجبك وما سر إعجابك به؟ ثمانية، وضح الصورة البيانية في البيت الأخير وما أثرها في المعنى؟ تسعة، اكتب موضوعا إنشائيا عن جسر الخليج العربي موضحا أهميته لشعبي البحرين والمملكة العربية السعودية. بقية المادة في الشريط التالي.